قتلهم.
أه. جميل. إذن أنت نظرت لها من زاوية من يعني زاوية الكفار أو القوم نفسهم وليس من زاوية الشباب.
بعكس يعني أصحاب المبدأ والدعوة بهم هم طبعاً.
جميل. هو يقول
كسب الآخر.
نظر لها من زاوية القوم المعادين نفسهم وأن يكون الخيار بالنسبة لهم هو قتل هؤلاء الشباب أو رجمهم، هذا الخيار الأول والأحسن بالنسبة لهم، فما يهمهم يعودوا أو يزيدوا أو يزيدوا كعادة في هذا. جميل جدا. طيب نعم نعم صلاح كم باقي طيب كم باقي للأخوان يعني يقولوا فيها استراحة يا جماعة. طيب ممكن بس العدد أنهيه بس ها بس العدد جاء بالنسبة للأعداد جاءت عندنا يا جماعة 3 و4 و7 صح ولا لا؟ وجاءت عندنا 300 وإلى آخره. دعونا نأخذ مثل العدد، سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. جاءت كلمة 7 وثامنهم كلبهم، هذه الأرقام توالت في ملامح لطيفة وردت في داخلها استدل بها بعض أهل العلم سواء من السابقين أو اللاحقين بأن الرقم الأقرب للحقيقة هو 7 وثامنهم كلبهم. والسر الذي يعني بعض الاستدلالات التي وردت في هذا من خلال النص القرآني ما هي؟ أنه حكم على الأرقام السابقة بأنها إيش؟ رجم من الغيب، وبالتالي ما جاء بعدها كأنه ليس رجم من الغيب، هذا نوع من الاستدلال. أيضا بعضهم قال لماذا جاءت لو تلاحظ أنتم 3 رابعهم بنظام الفصل، في عندنا في العربي شيء اسمه الفصل والوصل، الفصل أنك ما تأتي بواو والوصل أنك تأتي بواو، فلما يأتيك شخص ويقول لك أوصلك معي في الطريق تقول له لا لا عافاك الله، فتدعو عليه ولا تدعو له. ليش تقول لا عافاك الله؟ قل لا وعافاك الله، ضع واو. هذه الواو قال أحدهم ما ألطف وما أجمل هذه الواو. لماذا جاءت الواو مع 7 وثامنهم كلبهم ولم تأتي مع الذي قبلها؟ لو تلاحظون 3 رابعهم 5 سادسهم 7 وثامنهم. طبعا ستجدون في كتب التفسير شيء يسمى واو الثمانية عند بعض النحويين، وحاولوا أنهم يستدلوا لها من القرآن ومن السنة ويحشدوا لها، لكن الصحيح ليس عندنا شيء اسمه واو ثمانية، وإنما هذه الواو تأتي في أسلوب التأكيد أحيانا، إذا جاء شيء خبر شبه مؤكد تأتي معه الواو، وكأنما هي إشارة إلى انتهاء العدد، وكأنما هي إشارة إلى انتهاء العدد، ومحاولة إثبات أن الواو 8 محاولة ليست يعني دقيقة وليست لها دلالة في اللغة، موجودة في بعض كتب التفسير، وذكروا لها مثلا في قوله تعالى عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى أن قال ثيبات وأبكارا. لو جيت الكلمة وأبكارا تجدها رقم 8 في الإعداد هذه، وغير ذلك كثير. أيضا في أبواب الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، مع الجنة مع 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 النار قال فتحت بدون واو، لكن الصحيح أنها ليست واو الثمانية، إنما هي أقرب إلى دلالة التوكيد وإلى انتهاء المعنى عندها. طيب لماذا جاءت عدد السنين بهذه الصورة المختلفة عن كل ما ألفه البشر من طريقة العد؟ فالناس ألفوا أنهم يقولون 309 سنوات، لكن ما ألفتم أبدا أنكم تقولون لبعضكم خذ هذه 10 ريالات و3 ريالات، ما تقول كذا أبدا، ما تقول خذ 109 وخذ زيادة 9 ريالات، تقول خذ 109. ومثلها ترى فلبثوا ما هم في لبثوا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف الفرق اختلاف هذه ضد هذه في الطريقة. فلماذا جاء 309 300 300 سنين وازدادوا 9؟ تفضل. العد يقولون بالهجري والميلادي. على كل حال هذا يعني قضية مذكورة يعني عند المفسرين وعند غير المفسرين بأنهم يعني حاولوا أنهم يفسروا قضية كلمة ازدادوا بأن القضية حتى يتواءم ذلك مع العد، مع عد السنوات بالسنة الشمسية وبالسنة القمرية حتى لا يكون هناك اختلاف، لأن السنة الشمسية تزيد عن السنة القمرية كل سنة 11 يوم، فلو جمعت هذا في كل 100 سنة تزيد ثلاث سنوات، فثلاثمائة سنة تزيد كم؟ تسع سنوات، وهكذا. لعلي أتوقف عند هذه النقطة وهي قضية التعقيب بعد القصة، لعلنا ننظر فيها إن شاء الله بعد الصلاة، ثم نكمل بقية القصص في الوقت المتبقي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا الآن إلى نقطة مهمة جدا حقيقة في تحليل هذه السورة، وهي قضية القسم الذي يأتي بعد السورة مباشرة قبل الانتقال للقصة الثانية. أنا سميتها التعقيب بعد القصة، والحقيقة أنه يعني شيء مهم جدا أن نتأمل فيه وننظر فيه. تعالوا دعونا نرجع إلى القصة، إلى أن نجد قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا كأنه إنهاء للحديث الذي حصل في القصة والاختلاف الذي حصل حول العدد وإلى آخره، ثم بعد ذلك جاء الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما هو المنهج الذي ينبغي علينا نحن أن نتأمل فيه ونتدبر فيه لنعرف إيش الدلالات التي وراء هذا التعقيب الذي جاء خلف بعد هذه القصة مباشرة. أول أمر أمر الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرت القصة، الحين الإنسان لما يحكي قصة معينة ولا يتحدث بقصة ولله المثل الأعلى، ثم بعد ذلك تجده يوجه بعدها توجيهات معينة وكأنه يقول لك أنا قصدت بهذه القصة كيت وكيت وكيت ولله المثل الأعلى. دعونا نرى الآن ما هي الأشياء التي ذكرت بعد انتهاء القصة. أول أمر أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتلو هذا كذا، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. حقيقة هذا الأمر يعني ماذا يا جماعة؟ وما علاقة بقضية فتية خرجوا من مكانهم وعادوا بعد ذلك؟ إيش علاقته؟ ها؟ سؤال قريش؟ ما قصة الفتية وغير ذلك؟ طيب غير هذا؟ لا، هو سؤال حقيقة قريش الجواب كان هو هذا، القصة بكاملها يعني القصص الثلاثة أو ثنتين، واحدة في سورة الإسراء. تفضل.
تلاوة القرآن هو المنهج الرباني لعبادة الله على بصيرة.
على بصيرة. نعم. يقول إن تلاوة القرآن هي المنهج الصحيح لعبادة الله على بصيرة. ربطه بقضية قصة الفتية، إن الفتية أيضا أرادوا بخروجهم هذا أن يعبدوا الله على هدى وبصيرة، خصوصا أن الله ذكر أن زادهم هدى. طيب شيء آخر، نحن قلنا أن القضية ارتبطت بخروجهم وبابتلائهم، وكان في شيء مهم أن إيش؟ أن القصص غيب، يعني هذه القصص من القصص السابقة، وأنها لا تدرك إلا من خلال، وأنها غيب لا يدرك إلا من خلال أخذه من كتاب الله سبحانه وتعالى. سلام، تفضل يا أختي. جميل. الأخت تقول إن في تلاوة القرآن تثبيت. تأملوا معي إن التعقيب الذي جاء على القصة لنا نحن وللأمة المتلقية بعد ذلك، هذه القصة حدثت قديما، الآن التوجيه لنا. لماذا نؤمر بتلاوة القرآن في صورة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والقضية تتعلق بالدين؟ إيش العلاقة؟ للهجرة؟ كيف الإشارة للهجرة؟ وأين يعني وين الإشارة؟ لا أنا أقصد يعني نتحدث الآن عن الأمر بالتلاوة، إيش علاقته؟ هل له علاقة؟ هل إيش؟ ممتاز. إذن أول القضية وش يا جماعة؟ القضية اختبار في الدين. القضية القصة كلها عن إيش؟ عن فتية فتنوا في دينهم وهوجموا من قومهم وخرجوا بدينهم، كل هذا لأجل ماذا؟ خروجهم وذهابهم ومن أجل ماذا؟ أن يفروا بدينهم ويثبتوا عليه. إذن القضية الثبات على الدين. أول سؤال يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه يخاف إيش؟ أنه ينزح عن هذا الدين، فهو يطلب إيش؟ المثبتات في هذا الدين. أول مثبت وأقوى مثبت هو القرآن، تلاوة هذا الكتاب. فأول وأعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى هو تلاوة هذا القرآن. لأجل هذا إذا كان في أحد منا عنده تقصير في قضية تلاوة القرآن يتدارك نفسه. ترى البعد عن كتاب الله فترة طويلة من الزمن تجعل الإنسان يبدأ ينحرف قليلا قليلا. إذا أحسست بشيء من هذا مباشرة عد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل، لا تخاف، أنت لا تقرأ شيء فيه تبديل ولا تحريف، لا مبدل ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من دون الله سبحانه وتعالى. أول شيء إذن تلاوة القرآن، ممتاز، هذا أول مثبت من المثبتات. ثاني مثبت يا جماعة واضح جدا، ها نعم، يعني هو يقول لا تبذل جهدا كبيرا معهم، وليس جهدا كبيرا، إنما مقصود لا تقتل نفسك حسرة عليهم، عليك أن تبلغ، وأعظم التبليغ هو يكون بكتاب الله. تفضل يا أختي. السلام عليكم. ثاني صفة تقول الأخت الكريمة الصبر. الصبر، لكن هنا صبر نريد يعني شيء دلالة واضحة على قضية الصبر، هي ممكن تؤخذ من كلمة واصبر لوحدها، وممكن تؤخذ الصبر مع شيء ثاني، الصحبة. ممتاز أخي الكريم. الأخ الكريم يقول الصحبة واحد من المثبتات المهمة جدا جدا على دين الله سبحانه وتعالى. أي فكرة جيدة يا أخوان الكرام ستجد أن الشيطان يصادمها والهوى يصادمها، وأحيانا أصحاب الشهوات يصادمونها، محتاج الإنسان يصبر. كيف يصبر؟ لازم يكون معه ناس يصبرونه. أحيانا تضيق الإنسان عليه الدنيا كلها، هذه الأرض بما رحبت، ولكنه يجد سلوته وصبره في أناس يجلس معهم يصبرونه إلى غير ذلك. لذلك الله عز وجل يأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهو قائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، يقول اصبر نفسك، حتى ما قال اصبر، قال اصبر نفسك، لأن النفس هي التي تميل وهي التي ترغب في الشهوات وهي التي ترغب في الملذات. فيقول الله عز وجل لمحمد اصبر نفسك، صبرها مع هؤلاء الأخيار، حتى لو كانت نفسك تنفر عنهم. أي أنت أيها الإنسان، أي إنسان دائما، حتى لو كان التوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه متخاطب به الأمة بعمومه، إلا إذا كان شيئا خاصا به عليه الصلاة والسلام. هذه نقطة أيضا مهمة جدا، هذا المثبت الثاني يا أخوان الكرام. تفضل. جميل. هي قضية لا مبدل لكلماته قد يكون فيها دلالة على حكم الله وقضائه، وأنه لن يغيره أحد ولن يبدله أحد، وهذا يبعث الثقة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو في نفس كل مؤمن. وأيضا قد يتواءم من جهة أخرى مع وصف القرآن سابقا بأنه لم يجعل له عوجا. طيب، إذن السبب الثاني أو الحقيقة الصفة الثانية أو المنهج الثاني الذي نستفيده في قضية ثباتنا على الدين من التعقيب الذي جاء بعد القصة الصبر، والصبر خصوصا الصبر عموما، والصحبة الصالحة بشكل خاص. طيب، نقطة أيضا يا أخوان الكرام الوضوح والظهور. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا شيء واضح، قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المسألة إذا كان يظن بعض الناس أن الحق فيه غبش وأنه ملتبس عليه، هذا مشكلته هو وليست مشكلة الحق. أما الحق فواضح، الحلال بين والحرام بين، فعلى الإنسان أن يبحث بالطريق الصحيح فقط سيصل بإذن الله للحق، لكن المشكلة أحيانا أنني لا أتبع الطريق الصحيح، ولذلك أنا أعيش في غبش، أنا ما أدري وين الحق من الباطل. ليه؟ لأنك تتبع أفكار الناس، تنتقل مع فلان مع فلان مع فلان، لم تأخذ الأسلوب الصحيح من منهجه الصحيح وهو الكتاب والسنة. دليل ما عليك من أحد يا أخي، المهم أن يكون فيه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله، هذا الذي نعبد الله به، غيره من كلام الناس لا نعبد الله به. إن وافق الحق خضره، إن خالف الحق تركناه. لأجل هذا الذي يعيش مع أهواء الناس ومع أفكار الناس يتعب، ولكن الذي يعيش مع الدليل ومع القرآن ومع الدليل الصحيح بإذن الله الأمر واضح بالنسبة له هو. لاحظوا معي أيضا يا أخوان الكرام نقطة بعد ذلك، وقال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. حديث عن نهاية مآل كل فريق، من يختار الضلالة ومن يختار الهداية. والحديث أصلا كان عن دين، في أصل القصة عن دين، والدين هو المجال الذي سيوصلك للسعادة في الدنيا وفي الآخرة، والذي يترك الدين سيكون مآل هذا، فكان لابد من ذكر المآلين حتى يكون ذلك أكثر وعظا للمتلقين، بيان أثر العمل سواء كان للمؤمنين أو الكفار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقبلها الكفار إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لو تلحظون لما جاء الحديث عن المؤمنين أو عن الجنة كان فيه تطويل، إيش الأشياء اللي ذكرت معهم في الجنة؟ إن الذين يعملون الصالحات، إيش الأشياء اللي ذكرت معهم؟ جنات، وجنات عدن، عدن تدل على الديمومة، وتجري من تحت الأنهار، في أنهار وفيها يحلون من أساور، في حلية ظاهرية وفي ملابس وفي اتكاء في جلسات مريحة على الأرائك، والأرائك يعني اختلفوا في بعض تفسيراتها، بعضها هي أماكن النوم وبعضهم قال هي أماكن الجلوس وإلى غير ذلك. نعم الثواب وحسنة مرتفقة، طيب لماذا الطول في مقابل أن الذي ذكر عند الكفار ما هو بهذا الطول أو بالقسم الثاني ليس بهذا الطول؟ تذكروا معي أن هذا تعقيب على قصة حدثت لشباب آووا إلى كهف. أريدكم أن تتذكروا يا جماعة أيضا أن هؤلاء الشباب قيل إنهم كانوا من أغنياء القوم، يعني كانوا فتي هؤلاء ما هم من الفقراء المساكين، لا كانوا من الشباب المترفين، فكانوا عايشين في قصور، ثم فجأة انتقلوا من القصور إلى كهف، ولعل هذا سر من أسرار ذكر المكان الذي ذهبوا إليه عشان نشعر بحجم الفرق الذي حصل لهم، ونجمع بينها وبين كلام الله عز وجل في أول السورة عن أن الله عز وجل، شوفوا يا أخوان النص، وأنا قلت لكم هذه الآية مفتاح من مفاتيح تفسير هذه السورة، وهي قوله تعالى لاحظوا معي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، القصور الأنهار الأشجار المال كل هذا داخل في قضية الزينة، زينة لها ليه؟ ليه يعطينا الله الأموال ويكون عندنا مناصب وأشجار وخضرة؟ ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن القضية الآن في قضية اختبار في حسن العمل. هؤلاء الشباب تركوا القصور ودخلوا في الكهف، فقدوا كل النعيم الذي عاشوا فيه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المآل الذي يؤول إليه مثل هؤلاء ممن يسلك السبيل الصحيح، توسع في ذكر النعيم لأجل أن يكون ذلك أكثر شحذا للهمة من أجل هذا. إذا كان هؤلاء عاشوا في شظف من العيش في داخل هذا الكهف ما عندهم شيء فيه، فاعلم أيها الإنسان أنك ولو عشت في هذه الحياة الدنيا في شيء من شظف العيش، المهم أن تكون على منهج الله، فإنه ينتظرك مكان عظيم جليل مليء بالنعم بأشكالها المنوعة، سواء في الملبس أو المشرب أو المأكل أو المسكن أو غير ذلك، كلها مليئة بهذا الأمر. هذا يكون أكثر حفزا للإنسان في مثل الأخذ بهذا الأمر. حتى قال بعضهم كيف عرفتم أنهم كانوا من سرات القوم ومن أغنياء القوم؟ من يعرف من وين؟ ها؟ لا، أزكى طعاما، متعودين على الطعام الفاخر. هذا طبعا كلمة أزكى، وإن كان مو شرط أن تكوني، لكن هذا من اللطائف الذي ذكروه، أنهم متعودين يأكلون طعام يعني له نوعية معينة، فلما أرسلوا المرسول طلبوا طلب محدد. لو كانوا من عامة الناس البسطاء هذا قالوا هات لنا طعام، أي طعام، أهم شيء نأكل. وليتلطف أيضا جانب اللطف، يقول متعلمين يعني اللطافة والنعومة وغير ذلك. طيب جميل. الحقيقة القصص الباقية بتطول علينا الوقت، عشان كذا أنا بستعجل. طيب، أنا أجمع كل هدفي من القضية اللي نتحدث فيها أنني بحاول بطريقة ما نجمع الأشياء مع بعضها لنخرج بنتيجة. طيب، التعقيب الآن في تلاوة، في صبر، وصبر مع الصالحين على وجه الخصوص، في وضوح في الطريق لازم يكون الإنسان، إذا كان عندك غبش لازم تحدد، وبعد ذلك لازم تعرف المآل طريق هذا أو الطريق هذا، لأن عدم وضوح الطريق أمامك مشكلة. إيش اللي حصل؟ اللي حصل أن التعقيب هذا في تلاوة، يعني في قرآن يتلى، زائد صحبة صالحة، زائد صبر، هذه كلها مذكورة هنا نستخرجها من هذا. حياتنا الآن اجعلوها لزمه، عندك مشكلة في حياتك ولا في قضية جانب معين في دينك أو غير ذلك، تلاوة قرآن مع صحبة طيبة مع صبر يفضي بعد ذلك، مع عمل صالح، لأن هنا ذكر العمل الصالح، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفضي بإذن الله إلى نعيم عظيم، سواء في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا هو الذي نستنتجه في نهاية هذه القصة الآن، أننا نتعلم من قصة الفتية والتعقيب الذي عليها، أن المطلوب منا أن نلتزم بهذه الأمور، بتلاوة القرآن الكريم دائما، بالصحبة الطيبة دائما، بالصبر، لا نستعجل الأمور، مهما يعني جاء الإنسان من أذى في نفسه أو غير ذلك يصبر. مسألة الصبر لا يوجد مثله، ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل ولا خير من الصبر. الصبر من أعظم الأشياء أخوانك، ولا يوجد خلق أجره مفتوح هكذا بدون تحديد إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حتى إنما حددت، ثم بعد ذلك وسع الله توسيعا عظيما لا يعلم مداه إلا هو سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعمل صالح، إذا تحددت هذه الأربع لك اعلم أنك حصل عندك التوازن المطلوب واستفدت من هذه القصة. تفضل. نعم. نعم. هذه نقطة حقي ممكن تضاف، يعني يقول الأخ الكريم أن الله أمر نبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع صحبة خيرة، ولكن أيضا لابد أن يحذر من جهة ثانية أن فيه يعني مؤثرات أخرى. في ناس يقولوا لا، الطريق خطأ، هذا صحيح، لازم تعمل كذا، فيقول الله عز وجل ولا تطع. أنت قد تسمع ولكنك ما تطيع الذين أغفل الله قلوبهم، وهذه نقطة جيدة حقيقة ممكن حتى نضيفها عندنا في النقاط الأساسية في قضية التعقيب الذي جاء بعد القصة. طيب، نجي لقصة صاحب الجنتين، نعود إلى موضوعنا الأول، وهو ما هو الأسلوب الذي جاءت به القصة، بدأت به القصة. تذكرون القصة الأولى وش قلنا فيها؟ بدأت بإيش القصة الأولى؟ بدأت بنص موجز شمل أهم أحداث القصة من أجل التشويق لها. بعد ذلك قال الله نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وفصل الله عز وجل في القصة. لكن أول شيء أعطانا شيء من أحداثها ليشوقنا إليها. طيب نشوف الثانية، افتحوا المصحف عندكم. ما هو الشيء الذي بدأت به أو ما هو الأسلوب الذي جاءت فيه القصة الثانية؟ تفضل. ضرب المثل، صح. جاءت القصة الثانية بضرب المثل يا جماعة، ما جاءت بأحداث موجزة وبعد ذلك تفصل، لا، واضرب لهم مثلا. طيب قولوا لي يا أخوان الكرام، ما فائدة ضرب المثل؟ إيش فائدة أنك تضرب مثل لناس؟ ها؟ العمل؟ العبرة؟ العبرة. طيب غيرها؟ ها؟ الإيضاح، صح. من أهداف المثل إيضاح الفكرة، يضرب المثل قد تكون الفكرة ضائعة غائبة، ما أنت مستوعبها، مثال ذلك يا جماعة، لو جيت وقلت لكم الآن أنا وجيت الناس وأتحدث معهم وأقول لهم يا جماعة الكلمة الطيبة، والله الكلمة الطيبة هذه ترى شيء عظيم جدا جدا، ترى الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هذه يا جماعة ممكن واحد يستثمر فيها، الكلمة الطيبة هذه ممكن تنتشر وينتشر خيرها، وأقعد أتحدث معهم في الكلمة الطيبة، لكن كل اللي يقوله هذا معنوي، شيء معنوي ممكن يسمعونه ممكن ما يسمعونه. لكن لو تركت هذا الكلام قلت لهم يا جماعة تعرفون الشجر؟ قالوا والله نعرف الشجر. لو قلت لهم في الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صورة من صور الجمال، الكلمة الطيبة خيرها يفيض على غير الإنسان الذي فيها، الكلمة الطيبة دائما تصعد فوق، الكلمة الطيبة وهكذا، هذه كلها أشياء معنوية. وبطبيعة الإنسان تلقيه للأشياء المعنوية ما هو مثل تلقيه للأشياء الحسية. لأجل هذا كان إيمان المؤمنين العالي هو إيمانهم بالغيب، يعني شيء ما يلمسونه، فكانت أول صفة لهم في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، شيء ما يرونه هو يؤمنون به، هذا شيء عالي جدا. لو جئت إلى هؤلاء الناس نفسهم وقلت لهم يا جماعة الشجرة تعرفون الشجرة؟ قالوا والله الشجرة. وش رأيكم الشجرة رمز للجمال؟ إيه والله طبعا، عشان كذا نجمل بها شوارعنا. طيب طيب الشجرة فيها رمز للنفع؟ نعم والله الشجرة يا أخي تزرعها تعطيك ثمر بدون مقابل. طيب الشجرة إذا نمت وين تنمو، فوق ولا تحت؟ تخرج فوق وظلال، تعطيك ظل وتعطيك. كل هذا كلام مقبول لأنه يراه بعينه ويمارسه. ولذلك ضرب الله مثل الكلمة الطيبة بإيش؟ شجرة طيبة، مشان نستوعب، مشان توضع عندنا الفكرة. غير هذا، غير قضية وضوح الفكرة، تفضل. تقريب الصورة يعني الإيضاح والتقريب قد يكون شيء قريب من بعضه. غير هذا في شيء مهم في ضرب المثل ليحتذى به، ها؟ أن سنة الله واحدة، التشويق، ممكن يكون التشويق لما تقول اضرب مثلا، لكن لما يحدث المثل، تفضل يا أختي. سلام. العظة والعبرة، التثبيت، تقول الأخت التثبيت ضرب المثل، غيره. في شيء يتعلق بالكلام يا جماعة، ضرب المثل يعني أنا أركز بس على النقطتين اللي ذكروا الأخوان، قضية إيضاح الفكرة وقضية النقطة اللي سأذكرها وهي قضية الإقناع. ضرب المثل في جانب من جوانب الإقناع، أحيانا أنت محتاج أن تقنع الناس بفكرة ما، المثل يوضحها وأيضا المثل يسهم في إقناع الآخرين بها. فأنا مثل موضوع الكلمة اللي تحدثت عنها قبل قليل، مهما شرحت ومهما بينت ومهما قلت عن الكلمة ممكن يقولوا هذا كله كلام في كلام، لكن لما أضرب هذا الكلام الذي أقوله بأنه مثل واقع في حياتهم تجد أن المسألة اختلفت تماما، قالوا والله صحيح. مثالا لو أقول مثلا يا جماعة ترى الحسد الحاسد إذا شفت حاسد أصبر عليه. طب هو يحسدني؟ إيه أصبر عليه. طب ليش أصبر عليه؟ قال تصبر، إذا صبرت عليه الحاسد يذوب ويأكل بعضه البعض وينتهي. أمر كلام غير يعني غير مقنع. فأقول له لا 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 أبدا مقنع، أنت ما شفت النار؟ قال بلى. أضرب له مثال بالنار، النار إذا أتيت بوقود ووضعت عليها ستزداد، لا تضع عليها وقود إيش يحصل فيها؟ تأكل بعضها بعد ذلك تموت. فوقود الحاسد وش هو؟ أنك تغضب، إذا غضبت وزمجرت وزهقت منه وتحدثت معه وقلت له هو يسر بهذا، هذا هو سروره أن يراك في سوء، هذا هو الحاسد. لكن إن رآك صابر ما الأمر لا يتغير عندك، كما قال اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، تنتهي العملية. فأنا أحتاج أحيانا ضرب الأمثال الأشياء من أجل ضرب المثل. ولو تأملتم الأمثال الموجودة في القرآن لوجدتم شيئا عجبا فيها من هذا الجانب، موضوع البعث يضرب دائما به المثل لإيضاح الصورة وللإقناع أيضا. فهنا جيء بأسلوب المثل مع قضية المال. ليه يا جماعة؟ لأن قضية المال قضية فلسفية كبيرة دائما نناقش فيها ونحاور فيها، يمكن كل شيء نوافق مع بعضنا فيه وجهات النظر تتقارب فيه إلا المال. إذا دخلت المسألة في المال، في الفلوس، في النقود، تغيرت وجهات النظر كثيرا. ولأجل هذا يا جماعة لا نكاد نجد شيء يناقش في القرآن أو يذكر في القرآن أو يصور في القرآن مثل المال، بأن الأسلوب الذي يطرح به يكون مختلف عن الأخلاق الأخرى أو السلوكيات الأخرى أو القضايا الأخرى. المال له وضع مختلف، دائما إذا جاء في سياقات تجد أنه يتفرد بسياق خاص. خصوصا في القرآن. فهنا مثلا نجد كل القصص ما جاءت فيها قضية المثل، لما جاء قضية المال جاءت فيها قضية ضرب المثل ليكون ذلك أكثر إقناعا لهذا الرجل الذي أنكر المتفضل عليه بالمال وهو الله سبحانه وتعالى، فضرب له مثل، ضرب به هو مثل، وضرب أيضا له مثل هو نفسه في التعقيب الذي سيأتي بعدها. دعني أخرج عن هذا قليلا لأقول تأمل معي في قضية المال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني للمال نفسه، لما قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، والصلاة نور. ثم لما جاء إلى المال قال: والصدقة برهان. قال: والصدقة برهان، أعطاه ميزة غير موجودة في الأشياء الأخرى، فأصبح المال هو البرهان على كل الادعاءات التي تدعيها أنت من قضية تدينك وقربك من الله وغير ذلك. طيب، إن أردت أن تكشف نفسك لنفسك ومدى صدقك مع ربك، لا تنظر إلى كثرة صلاتك ولا كثرة حجك، انظر إلى كثرة إنفاقك، كم تنفق. هنا المحك الكبير، وتركونا من صاحب الجنة هنا ونقول هذا لماذا ترك ولم يعترف بنعم الله، هذا ترى نحن نقوم أحيانا بجزء بس بصور مصغرة من الموضوع نفسه. يمكن ما ننكر أن الله أعطانا، بس في الحقيقة نحن لا نمارس شكر الله بالنعم. نحن جالسون الآن أمامنا يا جماعة، كم هو حجم الإنفاق في حياتنا مقابل العبادات الأخرى؟ كم هو؟ لم يستقرض الله منا صلاة ولا زكاة، لكنها استقرض منا قرضا، مالا، شيء نفقا ننفقها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ولم يذكر الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة يوم القيامة كما ذكر المال والصدقة على وجه الخصوص: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إيش الجريمة اللي سواها؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما عندنا مشكلة في هذا، صح ولا لا؟ بس المشكلة اللي ما كنا نتصورها القضية الثانية: ولا يحض على طعام المسكين. بالله هل كنا نتصور أن يكون قضية الإنفاق بهذا الحجم يوم القيامة؟ والله ما أظن. أو أننا نقرأ الآية ولا نشعر بها، يعني ما شعرنا بأن الذي سيكون يوم القيامة في تقييم هذا الإنسان وبالحكم عليه بأنه مسلوك في هذه النار بسبب جريمة كبيرة، أنه لا يؤمن بالله، ما في إشكال، هذا فعلا جريمة كبيرة، بس ما كنا نتصور أنه قضية عدم رعاية الفقراء والمساكين بتكون بهذه الصورة أيضا، وأنها ستبرز في القرآن وبهذه الصورة وتكون مقابلة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما سلككم في سقر؟ إيش الجواب؟ لم نكن من المصلين. ممتاز، احنا نعظم الصلاة، بس في شيء بالمقابل؟ ايش هو يا جماعة؟ ولم نكن نطعم المسكين، صح ولا لا؟ هل كنا نقيم هذا الأمر بهذا القدر يا جماعة؟ ما كنا نقيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وش تعريفه في السورة نفسها؟ هذه من السورة نقرأها كثيرا يمكن، بس ما ننتبه للمعنى الذي فيها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ تكذيب بالدين، يعني فعلا تعريف جديد علينا، مرة جديد تماما. لو قلت لك من الذي يكذب بالدين ممكن ما عمرك تعرفه بهذا التعريف، مع أنه نصا في الآية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كلها في قضية الإنفاق والشفقة على الناس. هذه قضايا خطيرة يا جماعة، خطيرة جدا، وهي مقياس في حياتنا. عشان كذا لما جاء الحديث عن المال جاء به بضرب المثل، لأن اقتناع الناس بهذه القضايا صعب، لأن المال قسيم الروح. ممكن الإنسان يصبر على أذى حتى في دينه، لكن ترى ممكن يرسب رسوبا مريعا إذا اختبر بالمال. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة تصب في مثل هذا المنهج: لما سجن وجلد صبر صبرا عظيما، وتوالى عليه 3 خلفاء، والرابع أخرجه. الرابع الذي أخرجه أرسل إليه بعدما أخرج من السجن أموال كثيرة تحمل حملا، فاختلف الأمر على الإمام أحمد. كان مبتلى بإيش؟ بالضراء، بالشدة، صح ولا لا؟ فصبر. صدقوني الصبر على الضراء أسهل من الصبر على السراء. ولكنه لما جاءه المال نظر فيه قال: لا، ردوه. وقال الكلمة نفسها: نحن قوم نصبر قد نصبر على الضراء ولكننا قد لا نصبر على الضراء وقد لا نصبر على السراء. فعلا في ناس كثيرين نجحوا في الصبر على الضراء، ولكن القليل جدا الذي يفوز في قضية لو اختبر بالمال، ولا لو جاتك صفقة بمليون ولا بمليونين ولا 30 مليون ولا ب20 مليون، حسب عاد كل إنسان. بعض الناس يحرك مليون وبعضهم يحرك 1000 وبعضهم يحرك، لكن هنا الأمور تختلف. وأنا نعرف ناس وناس كثيرين كانوا ما شاء الله من المتدينين ومن المصلين ومن الطيبين ومن دخلوا في التجارة، وبعد ذلك جاءت، ويمكن من الذين ينكرون على التجار أعمالهم، وبعد ذلك لما دخلوا وراحت الأمور وجاءت صفقة ولكن فيها غبش، بس فيها 2 مليون 3 مليون، بدأ هو يبحث من هنا وفتوى من هنا وطريقة من هنا، وهو كان ينكر هذا الأمر. فالاختبار بالمال من أخطر الأشياء. ولأجل هذا دعونا نستفيد من هذه القصة يا جماعة، أننا من اليوم لما أقرأ أنا في كتاب الله سبحانه وتعالى آية فيها شيء عن القرآن عن المال أنفذ. ودعونا من اليوم نقرر أن يكون عندنا جزء من مالنا ننفق، بس دعونا ننفق إنفاق يعني يليق فعلا بقضية الأوامر هذه التي تأتينا. نحن نعرف أن عثمان بن عفان أخذ شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل عليها أحد، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ترى ما حصل عليها بأنه كان كثير صلاة، ولا حصل عليها بشيء، حصل عليها بيش؟ بالمال. أنفق، جهز جيش العسرة تبوك بكله على حسابه، فحصل على هذه الشهادة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نحن نحتاج أن يكون المسلم ينظر إلى المال بهذه الطريقة. لو حصل هذا كان ما رأينا الإشكاليات الموجودة الآن، لا في الجمعيات ولا في الفقراء ولا في المساكين ولا في البرامج الدعوية ولا غير ذلك، ضعف. بينما نجد الكفار يدعمون برامجهم بشكل مخيف، يعني بيل جيتس هذا يتبرع أحيانا بكذا مليار، مو بألف مليار، وهو كافر لا يؤمن بالله. طيب، إذن هذه قضية حقيقة ما أدري وش اللي خلاني أسحب فيها، لكن عاد جاءت هكذا. إذن قضية المثل يمكن أنا ذكرتها. موضوع القصة هو المال يا أخوان الكرام. أشخاص القصة الذين وردوا، استعجل بس شوي، استعجل يا أخوان. أشخاص القصة الذين وردوا حسب ما عندكم في النص، ها، صاحب الجنتين معها أحد، وصاحبه الذي يناقشه يعني صاحبه الناصح، صاحب الجنة وصاحب الناصح. وصف المال، وش المال الذي وجد هنا؟ ها، جنتين من إيش؟ من أعناب. إذن هي مكونة من تكوين معين، بستانين، مكونات البستانين فيه نخل وفيه أعناب وفيه بينهما زرع وفيه ماء. هذا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وأنا أتصور أن هذا الوصف الرباني، أنا والله ماني مزارع، لكن يتصور أن هذا الوصف الرباني محتاج من علماء شو يسموهم؟ النبات، علماء النبات والمختصين في الزراعة أن يشوفوا هذا الوصف. ترى هذا وصف رباني يعني، حتى تشكيلة هندسية يعني فيها، وين يكون النخل وين يكون العنب وين يكون التوزيع، و كل هذا أتصور له علاقة حتى في نوعية الإنتاج المنتج، لأنها جاءت في صورة الوصف والمدح والثناء على هذه الجنة. وبدن جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. مكونات الجنتين أعناب ونخل وزرع وثمر ونهر. جوانب الخلل اللي حصلت عند هذا الرجل يا جماعة ما هي؟ نقرأ الآن: هذا الرجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. من هنا يبدأ الحوار. فقال له صاحبه، فقال لصاحبه وهو يحاور: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إيش الملمح اللي ظهر عنده هنا من خلال كلامه؟ غرور، تعالي، إعجاب بما عنده، نعم، كبر، تعالي، ظهر مباشرة يقول أنا أفضل، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لاحظوا معي أنه قال مالا وأعز نفرا. ما علاقة النفر هنا؟ ليست مذكورة في الجنتين يعني. هذه إضافة من عنده، بيقول ترى ما هو بس المال اللي انت شايفه هذا، لا في عندي شيء ثاني، انا عندي بستان، وعندي ايضا اما اولاد كثيرين او قبيله او اهل كثيرين، يعني لان بعض الناس يعني الامر الثاني ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظلم النفس هذا ايضا وصف من الله سبحانه وتعالى. كيف ظلم نفسه؟ اين ظلم النفس؟ تعرفون الظلم يا اخوان الكرام وضع الشيء في غير موضعه، او تحميل الشيء فوق طاقته او غير ذلك. وين الظلم هنا؟ الظلم اين هو؟ تفضل. ها ان تبيد هذه ابدا، وما اظن ان تبيد هذه ابدا. ظلم نفسه بماذا؟ بان انكر حكم على، يقول الاخ الكريم حكم على هذه البستان انها لن تزول ابدا، وهذا تعدي على علم الله سبحانه وتعالى، فهو ظلم نفسه بهذا. وظلم نفسه بايش بعد؟ بالغرور، لانه لما يذنب الانسان تراه ظلم نفسه، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. الانسان يظلم نفسه عندما يعرضها الى عذاب باي صوره من الصور، من ضمنها الظلم. تعرفون يا اخوانا الكرام الظلم والبغي والغرور والامور هذه من اشد ترى الاعمال. غير هذا بعد ذلك، وما اظن الساعه قائمه، ايش اللي قال هنا؟ انكار البعث، انكار البعث، وما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، هذا انكار البعث. اذن الان جوانب الخلل عنده. قال له صاحب، الان صارت المحاوره عنده ايضا اماني كاذبه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، يعني ايضا فيها سوء ادب. يقول يعني ولو فرضنا جدلا انني ساعود، ايضا انا ساجد، لانني انا رجل مقدر، فانا ساجد افضل من هذه حتى في المكان الذي انت ترى انني ممكن ان ابعث فيه. يعني نوع من التعالي غير العادي في قضية غروره بنفسه. أما قضية الجوانب المناصحة، بماذا ناصحه؟ ما الأشياء التي أنكرها عليه أو ناصحه فيها؟ لاحظ أنه قال له صاحبه وهو يحاور. أول نقطة، تفضل، ذكروا أول شيء أنكر عليه كفره بالذي خلقه. طبعا كفره بالذي خلقه من أين جاء يا جماعة؟ من إنكاره، إنكار البعث، ومن قضية أيضا عدم نسبة الأمر إلى 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 خالقه. ممكن أن يشمل هذا كفر النعمة من جهة، والكفر الحقيقي من جهة أخرى. غيره ذكر كما قال الأخ الكريم بأصل الخلقة. طيب وش الفائدة أن يذكر بأصل الخلقة؟ إيش يتناسب معي إيش هذا؟ ها؟ مع الغرور. هذا علاج الإيش؟ القضية الغرور. يقول أنا أكثر وأحسن وأنا حتى لو بعثت فقال من أنت؟ أنت مخلوق من نطفة، والنطفة هذه لو وقعت على أحدنا تقزز منها وتقذر منها، فما مسكين أنت، لماذا تتكبر؟ ثم سواك رجلا. لاحظ معي الربط أو النقلة من نطفة إلى رجل، المراحل التي بينها هذه مهم موجودة، لأن المراد هنا الوعظ المباشر. أنت الآن شكلك ما شاء الله وهيئتك، لكن وش أصلك؟ أنت رجل الآن مكتمل، بس وش أصلك؟ فبين هذا وهذا مرحلة كبيرة، من الذي أوجدك وعدلك وأوصلك إلى هذه المرحلة؟ نطفة رجل، لكنه والله ربي. لماذا ذكر هذا الأسلوب عنده؟ اعترف أمامه بها، مع أن الآيات تدل على أن صاحب هذا عنده مال ولا ما عنده مال؟ لا عنده ولا ما عنده؟ من وين عرفنا ما عنده؟ عنده، بس هل هو مثل صاحبه؟ أقل. فمع هذا وش يقول؟ يبغى يعظه، يقول أنا رغم مالي قليل وليس لي مال مثل المال الذي عندك، لكني أنا أعترف بأن الله هو المتفضل علي وهو المعطي. فبيعطيه وعظ بأسلوب واقعي، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك. لأي شيء يوجهه؟ للأسلوب الصحيح في التعامل مع المال ومع النعمة. المفترض علينا لما أنا أركب سيارة طيبة ولا أدخل بيت طيب أني أتذكر نعمة ربي علي، ما هو أكفر بهذه النعمة وأتناسى. وترى على فكرة يا جماعة مثل هذه الممارسة ترى ممكن تحصل منا وإحنا ما نشعر ترى يا جماعة. يعني أحيانا الإنسان يكون قبل عدة سنوات يسكن في صندقة ولا في خيمة ولا في بيت شعر، والآن تلقاه يسكن في فيلا. لكنه ما هو شاعر لما يدخل الآن، ما هو شاعر بالنعمة اللي كان أصبح فيها الآن. لازم يشكر الله سبحانه وتعالى، مو يروح يظلم الناس ويتنقص من الناس ويزدر الناس ويظلم الناس. فهذه قضايا ترى يعني خطيرة. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إلى آخر الآية. طيب، ما هي الأشياء التي ذكرها هذه المناصحة؟ احنا ذكرناها يعني ذكرنا الأمور هذه، لكن ما هي الأشياء التي آل إليها أمره أو عاقبته؟ ذكر الله سبحانه وتعالى لنا هنا أمور، خصوصا بعدما خوفه الرجل اللي هو صاحبه بأمور، منها أنني أخشى أن يصيب جنتك حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لا تلحظون أنه خوفه بأمرين؟ أمر يتعلق بماذا؟ بالزرع نفسه، بالأشجار وبالثمار، والأمر الثاني يتعلق بإيش؟ بالماء. والأمر الثاني يتعلق بالماء. وأخوف ما يخاف المزارع من هذا، يا يخاف أن تجي آفة على زراعته فتهلكها، يا يخاف أن الماء الذي عنده يغيض وبعد ذلك تفسد زراعته. فهو ذكر قال انتبه، ترى الذي أعطاك هذا هو قادر سبحانه وتعالى يرسل عليها شيء تنتهي، والذي أعطاك الماء ممكن أن يذهب هذا الماء. وفعلا ترى ما في أكثر من الخسارة في الزراعة، لأنها تأخذ مال كثير وجهد كثير، ممكن تذهب في لحظة. فذكره بهذا. إيش النتيجة؟ إرسال حسبان من السماء، غوران الماء، الإحاطة بثمره. لاحظوا معي أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا النتيجة. هذا التخويف حصل، الله أعلم مش اللي حصل، ما لا ندري ما الذي نزل عليها والذي حصل معه، لكن الذي جاء أن الله عز وجل ذكر لنا فقال وأحيط بثمره. وأحيط بثمره هنا ملمح يعني في قضية وأحيط بثمره، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإحاطة ولم يقل وفسد ثمره، قال وأحيط بثمره. لماذا؟ لا، هذا الدليل على أنه إيش؟ لا، لأنه ما بقي، وأنه كله فسد ما بقي منه شيء. الإحاطة تدل على أنه لم يبقى له شيء يستفيد منه، هذه واحدة. طيب لماذا بني الفعل المجهول؟ يعني لماذا قال وأحيط بثمره؟ ما قال وأحاط الله بثمره أو أحاط الملك بثمره أو أي شيء، يعني ما الفاعل ما ظهر، قال وأحيط بثمره. والشر لا ينسب إليه. يقول الأخ الكريم من أجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى، بدل ما نقول وأحاط الله بثمره. طيب غير هذا، جميل، غير هذا للإشعار. نعم، يقول حتى لا يتعلق الفعل بفاعل محدد، وأحيط بثمره حتى يبقى غير معروف. قد يكون الله عز وجل أرسل جندية من جنوده فيكون أكثر تخويفا. غير هذا، ها؟ نعم، من أي ناحية؟ الإحاطة. لا، أنا أتحدث الآن بناء الفعل المجهول. ليس المطلوب أو ليس توجه الكلام لمعرفة الفاعل بقدر ما هو المطلوب الفعل. الفعل إذا توجه الكلام دائما عند المتحدث ولله المثل الأعلى على الفعل دون الفاعل، دون العناية بالفاعل لإظهار الفاعل، فهنا ممكن يكون بناء الفعل للمجهول أفضل. ولكن في ملمح آخر يا جماعة كثير في القرآن، وهو إيش؟ التقليل من شأنه والتسهيل من هذا الفعل، بمعنى أنه مو محتاج الإحاطة بثمرة هذه أن ينسب إلى الله أصلا، هي أقل من أن تنسب إلى الله مباشرة. مثل قوله تعالى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ما يستاهلون حتى أن يقول قال الله ارجعوا وراءكم، ولا قال الملائكة ارجعوا، ما يستاهل أصلا، هم فقط يسمعون كلاما. فإذا أريد أن الفعل من السهولة بمكان بحيث لا يحتاج فيه إلى نسبته إلى فاعل، ممكن أن يبنى لغير الفاعل. على كل حال هذه أشياء معينة. طيب بقي نقطة بس في وحيطة بثمره، لماذا ذكر الثمر، مع أن الثمر لم يذكر أصلا في الموضوع. لو رجعنا إلى مكونات الحديقة هذه، لا الحديقة ما فيها مكونات ثمر، الحديقة نفسها في زرع، في إيش، في ماء، في شجر، في نخل إلى آخره كمكونات. بعد ذلك تحدث هو عن هذا، لكن في المكونات الأولى ما كان فيه ذكر للثمر، كان فقط في شجر وفي نخل وغير ذلك. وبعد ذلك وكان له ثمر. لماذا التركيز على الثمر؟ ليش ما قال وكان له شجر وكان له ماء وكان له حديقة؟ حتى لما يأتي الإحاطة ولا الإهلاك يقول مثلا فاحترق شجره ولا فذهب نخله، ما ذكر هذا، يعني ما ذكر الشجر، خلاص تنوسي ذكر الشجر وكسر الاهتمام بالثمر. ليه؟ تفضل. لأن الغاية من كل هذه العملية هو الثمر، وش الفائدة أن يطلع عندي شجر بدون ثمر؟ بالعكس بيكون بلاء عليك. فلما كان الثمر هو النتيجة وهو المهم نص عليه من دون الأشياء الأخرى. تفضل تفضل. الأخت تقول يعني ممكن يكون فيه أن الإنسان أحيانا إذا أعجب كثيرا بنفسه وماله وولده قد يصل هذا الإعجاب به إلى أن يصيب نفسه حتى بالعين وبالحسد. ولذلك نص صاحبه المحاور له على قضية ذكر المشيئة والتبريك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد يكون هذا أيضا من هذا الجانب. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، اللي حصل فيها أنها تحولت إلى خواء، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أيضا من الأمور التي جاءت الندم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أيضا من الأمور التي ظهرت ظهور ضعفه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هذا يتناسب تماما مع القضايا اللي هو ذكرها واعترف فيها، وأنني لو عدت كان عندي أفضل وأنا أعز نفرا. هذا يتناسب معها، لأنه ويقول أنا عندي زيادة على الثمر، عندي نفر. ذكر الله كل هذه الأشياء، وأن النفر الذين اعتز بهم لم يجد أحد منهم ينصره في قضية هذه الحديقة التي انتهت. ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى، هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا. طيب ممكن نأخذ لطائف سريعة من السورة، من القصة. لماذا جاءت القصة بأسلوب ضرب المثل؟ أجبت على ذلك. ما فائدة ذكر التثنية رجلين مع أن الجنتين لواحد؟ يعني من الأشياء الموجودة مثلا يقول واضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين. صحيح أن الحديث حصل بين اثنين، لكن الجنة كانت لواحد، وذكر الله الرجلين مع أن الجنة لواحد. ممكن نجيب عن بعضها بعد قليل. لماذا كان المال زراعة ولم يكن نقود مثلا؟ ليش ما يكون مثلا كنز ولا شيء آخر؟ لماذا جاء الضرب بالزراعة؟ أنا سأذكر وبعدين ممكن تجيبه معي إذا أحد يريد. لماذا لم تكن جنة واحدة؟ وما سر التثنية جنتين؟ يعني فعلا شيء لافت للنظر، لماذا جنتين؟ لم هي جنة واحدة؟ ما هو يحصل نفس الفائدة، لكن الله عز وجل ذكر أنها جنتين ولهم نمط معين ولهم شكل معين. ثم لما جاء الحديث عن الدخول قال ودخل جنته، فصار جنة واحدة، مع أن ضرب المثل كان لجنتين وعند الدخول صارت جنة واحدة. طيب إيش سبب هذا؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ما سر ذكر العنب والنخل على وجه الخصوص؟ طيب دعونا نأخذ الأولات هذه. ما فائدة ذكر التثنية في رجلين مع أن الجنتين لواحد؟ لأن الموضوع لأن المثل لا يكتمل إلا بوجود الرجل الثاني، من أجل أن يكون نموذج آخر للاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى وفي مقابل المال. فهذا رجل أعطي مالا كثيرا، وهذا أعطي مالا قليلا، وهذا كفر بنعمة الله وهذا أقر بنعمة الله. فضرب الله لنا مثل حتى يكون عندنا معيار أو مقياس نقيس عليه بأن المطلوب المال كثر أو قل، المطلوب أن نعترف به. لماذا كان زراعة يا جماعة؟ هذا حقيقة أخوان، إذا في أحد عندنا مزارعين ولا عندهم زراعة ولا يعني إيش الفرق بين الزراعة وبين المال النقدي يعني أو الكنوز أو غير ذلك؟ يعني فيها تعب كثير. طيب وعناية. ممتاز. ها وأيضا سهولة الحصول عليه المال، يعني ممكن يكون من إرث ولا من شيء ولا من مكان. طيب إيش أهل المدينة زراعية أو أي مدينة تقصد؟ فهذه مخاطبين بها هم. طيب مع أن الخطاب في القرآن يعني عام بيكون في الغالب. ها ليش أدعى الفخر؟ لأن شيء يرى، وهذه نقطة ترى جيدة. إذا أخذنا إلى قلنا مفتاح السورة اللي هو إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. الفلوس يا جماعة يعني وش تسوي فيها؟ تصفها قدامك عشان تشعر أنها موجودة يعني؟ بينما الزراعة حاجة تشوف قدامك شيء كبير، مساحات خضراء، ويعني شيء فعلا ما في مال آخر يشبهها في قضية حضورها في النفس وأمامك ورؤيتك لها وجمالها وروعتها وإحساسك بها مثل 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 هذه الحديقة الموصوفة بهذا الوصف العجيب الذي حتى هندسيا وتنظيميا مذكورة في هذه السورة. قد يكون هذا إن مثل هذا المال أدعى إلى الإعجاب من أن يكون مالا مكنوزا لا يشعر به صاحبه. وأظن يعني لو سويتم دراسة كذا، أنا والله ما عندي خبرة، لكن لو سوينا دراسة بين أصحاب المزارع اللي عندهم دخل، طبعا مو أي مزرعة، فيه مزارع الله يعينهم حالتهم حالة، يعني احنا نتحدث عن صاحب مزرعة يعني ناجح فعلا عنده زراعة فخمة جدا وعظيمة جدا، وبين آخر عنده فلوس مكنوزة. أنا أتصور أن صاحب الفلوس المكنوزة يمكن حتى ما تظهر عليه النعمة، يعني ما تظهر عليه الأشياء هذه، ربما يكون بملابسه وهيئاته وغير ذلك، لأنه يميل إلى الكنز وجمع الأشياء، وقد يميل يظهر البطر والتكبر وفي صاحب الزرع، يعني قد يكون يعني هذا بحكم أنه ذكر هنا التكبر الذي يزع. طيب لماذا لم تكن جنة واحدة؟ وما سر التثنية في جنتين؟ يعني واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. إيش السر أنها ذكرت جنتين؟ ما هي جنة واحدة؟ زيادة؟ زيادة في الطرف؟ هذا على القول بأن ممكن يكون المقصود أن جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، قد تكون هي جنتين منفصلتين، لأن بعضهم اختلفوا في قضية الفصل هذا كيف يكون، هل هي جنة منفصلة وجنة منفصلة وبينهما الزرع هذا بين الجنتين، يعني هذه واحدة وهذه واحدة، أو بينهما مقصود بين الزرع بين النخل وبين العنب، هذا أيضا ممكن يكون، يعني ممكن يكون حففناهما بنخل وجعلنا بينهما يعني بين الزرع بين العنب وبين النخل زرع، أو قد يكون هذه جنة منفصلة وهذه جنة منفصلة وبينهما زرع. وفجرنا خلالهما يعني نهر يمر بثنتين، هذا قد يكون مثل ما ذكرتم قد يكون أكثر يعني شعورا بالثراء وأكثر خيلاء وأكثر يعني تكبرا من لو كانت واحدة. طيب إذا كان ذلك كذلك، لماذا لما ذكر الله وصف الله دخوله قال ودخل جنته، مع أن السياق يقول جنتين، وكان المفترض يعني المتوقع في السياق أن يقال ودخل جنتيه، إيش دخل جنته؟ ها ما يقدر يخش إلا واحدة، والله ممتاز، هذا اللي يقوله المفسرين، هذا صحيح، هو ما يقدر يخش جنتين دفعة واحدة، بيخش واحدة أكيد، وإذا دخل واحدة وراد أن يدخل الثانية يكون خرج من الأولى ودخل الثانية، وهو في الحقيقة لن يدخل إلا واحدة، إلا على واحدة، فهو في حالة الدخول سيدخل واحدة، ما يقدر يدخل الثنتين دفعة واحدة، هو مدخل واحدة، هذا هندسيا هذا ما شاء الله. طيب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه إلى آخره. طيب نشوف إيش الباقي عندنا. لماذا توسط الزرع بينهما؟ لماذا عبر عن الثمر ليست التمر بالأكل أكلها. إيش رأيكم؟ إيش ما قال وآتت ثمرها؟ قال وآتت أكلها أكل. ها نضجت. ها ليس كل ثمر. فهذا دليل على أنها إيش هي؟ إنه كل ما ينتج فيها يؤكل. يعني ما شاء الله ما فيها شيء مزروعة زراعة خاصة، ما فيها أي شجرة ما يستفاد منها، كل شيء يستفاد منه. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى لماذا نفى الظلم وقال ولم تظلم منه شيئا؟ ظلم ترى، لا لا ليش كلمة الظلم؟ ترى لها سر في نفس القصة، جت في مكان ثاني ظلم في نفس القصة ودخل جنته وهو إذن في ربط. فتقول لا تكون الجنة أحسن منك، لا يكون التراب وهو تراب يا أيها الإنسان أفضل منك، فإن هذه الجنة وهي جماد ما ظلمت، ما ظلمت، أعطت التي عليها كاملا غير منقوص. فكيف أنت وأنت إنسان عاقل ما تعطي حق ربك كاملا غير منقوص؟ وهذا مشروع ثاني، أنا ذكرت لكم مشروعين، هذا المشروع الثالث. لو في أحد منكم يتتبع قضية الظلم، ذكر الظلم، كلمة الظلم ودلالاتها في السورة كلها، حتى جاء ترى في قوله تعالى بعد ذلك ولا يظلم ربك أحدا في القصة بعدها في التعليق التي عليه، فممكن هذا أيضا يكون مدعاة لجمع بعض الأمور في هذه القضية. وما هي صور الظلم المذكورة فيها؟ لماذا عبر بالتفجير مع النهر؟ قالوا فجرنا خلالهما نهرا، شو يدل عليه؟ ليش ما قالوا أخرجنا مثلا؟ دل على قوة الماء الخارج وأنه ما يحتاج إلى دفع، هو من دفع بذاته. لماذا ذكر؟ وأيضا يا أخوان الكرام في الغالب الماء الجاء المتفجر في الغالب يكون ماء عذبا، لأنه يكون من بعيد وقوي، ما يكون ماء غير صالح أو مالح أو غير ذلك. لماذا ذكر المال والنفر ولم يشر إلى الزرع؟ يمكن أشرنا إلى هذه القضية. ما سر ذكر الظلم معه وظالم نفسه؟ لماذا ذكر له الناصح المال والولد والجنة ولم يذكر النفر؟ حقيقة فيها أشياء كثيرة، إذا جمعتها يحتاج لها وقت طويل بالنظر فيها. لماذا حدد هلاكها بأحد أمرين، الحسبان أو غور الماء؟ أظن أشرتها. ما سر ذكر الثمر دون غيره؟ تحدثنا عنه. طيب التعقيب على القصة، شوفوا معي التعقيب يا أخوان الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. انتهت القصة. جاء التعليق بعدها حسب ما تروا عندكم، إيش قال الله؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. إيش المناسبة؟ ها أول مناسبة الأسلوب، أنا أن القصة مضروبة بالمثل والتعقيب جاء أيضا بالمثل، ممتاز، حتى تكون الإقناع كامل بهذه القضية. نقطة ثانية، إيش في علاقة بينهم في الموضوع نفسه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض. طبعا المقصود فيه هنا أيضا يعني شيء معاني مطوية، المقصود أنها نبتت وازدهرت وخرجت كما دلت عليها آيات أخرى، ثم بعد ذلك حصل لها أنها ذهب رونقها وذهب جمالها ثم أصبحت هشيما تذروه الرياح. هذا يشبه إيش؟ يشبه الحالة اللي حصلت له هو، كانت إيش؟ كان نهر وجمال وخضرة. فالله يقول له إن هذا الأمر، ويقول لنا ويقول لكل البشر إن هذا أمر ترونه، إن كان صاحب الجنتين ذهبت جنته فأنتم ترونه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو غير ذلك. ألا ترون عندما ينزل الماء من السماء وينزل على الأرض وتخرج الأرض تخرج زينتها؟ لاحظوا معي، لا تنسوا، نعود إلى الآية، أول آية إيش يقول فيها عز: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. نزل المطر، خرجت الزينة، زينة الله، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شوفوا شو يقول بعدها: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما يبقى عليها ولا شيء من النبت. كل هذه ترى الآيات تحتاج ربط مع بعضها، استحضار لهذه مع هذه وهذه مع هذه. فهذا الأمر يا أخوان الكرام أمر لا يتغيب ولا يختلف من زمان إلى زمان. الآن لما ينزل المطر وتشوف الربيع إيش يحصل في الناس؟ يحصل فيهم تغير كبير، يخرجون بالمئات وبالعشرات وبالآلاف يمكن، وفجأة شهر وشهرين ولا ما يبقى شيء، يعودون ولا أحد يذهب إلى ذاك المكان، وكأنما هي حيت ثم بعد ذلك ماتت. والناس عندما يتحدثون إيش يقولون؟ يقول وجدنا الأرض حية وبعد ذلك يصفونها وجدناها ميتة. فهم يعبرون في تعبيراتهم عن حياة وموت، يعني يعبرون عن موت وبعث، عن موت وبعث. فالمقصود هنا، المقصود هنا يا أخوان الكرام، أن أكبر واعظ كان لهذا الرجل هو وعظه بالبعث. طيب لماذا اختير أن يكون أعظم واعظ معه البعث؟ ليش يا جماعة؟ ليه؟ واضح هذا، لأن أصلا هو الخطأ الأكبر اللي اقترفه وشه؟ إنكاره للبعث أصلا. ما الذي دعاه أصلا ليكون متكبرا؟ ما الذي دعاه لأن يفعل هذا؟ إلا أنه يقول أنا ما تبيد هذه أبدا، ولا لن أرجع إلى ربي، وحتى لو رجعت أنا سأجد خيرا منها. فالمشكلة التي كانت عنده ما هي؟ البعث. ودعوني أقول لكم شيء يا جماعة، أكثر شيء يحرك الأغنياء يخافوا على فلوسهم. إذا أردتم أن تجمعوا تبرعات من الأغنياء خاطبوهم بقضية البعث والآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعطيك وأنك ستجد جنة عرضها السماوات، وهذه الأمور محركة للإنسان. لأن صاحب المال أو الغني أو الثري عنده مشكلتين هو يخاف منها، إما أنه لا يزيد ماله بسبب الصفقات أنه ما ينجح فيها، أو أنه يخاف أنه ينقص ماله بمعنى تصيبه جائحة ولا غير ذلك، ويخاف يا من هذه يا من هذه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما دعانا إلى الإنفاق قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يقبض ويبسط، هذه تتناسب مع الثنتين. يقبض ممكن يأخذ أموالك، فالقسم في قسم من التجار أو من الأثرياء يخافون من إيش؟ من قلة المال فينفقون عشان يحافظون على مالهم. وفي قسم ثاني والله يقبض ويبسط يأملون في إيش؟ في الزيادة. فهذا يخاطبون بالطريقة. لذلك لاحظ الخطاب هذا، الناس يختلفون في طريقة مخاطبتهم من شخص إلى شخص. التعقيب على القصة حقيقة على بسرعة، المثل أضرب لهم مثل ذكر زينة الحياة الدنيا هذا يتناسب حقيقة مع أول السورة، ويتناسب مع قضية الجنتين، ويتناسب أيضا يا أخوان الكرام مع أنه ذكر الجنتين وذكر النفر وهو الأولاد أو جماعته وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الأمر وهو قضية ضرب الحياة، المثل الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ممتاز. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صور كثيرة من زينة الحياة الدنيا اللي ذكرها لنا في أول الأمر، وأن سيختبرنا سبحانه وتعالى بها. فالله يختبرنا بالمال من جهة، يختبرنا بأولادنا من جهة، يختبرنا بالسلطان من جهة، يختبرنا بالعلم من جهة، كلها زينة الحياة الدنيا. فكيف ننجح ولا ما ننجح؟ ذكر الله سبحانه وتعالى فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذا صحيح، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب لماذا قدم المال على البنين؟ مع أن الله عز وجل لما ذكر في الآية الأخرى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، قدم إيش؟ النساء والبنين. بس كان السياق إيش هو؟ زين للناس حب ربطها بالشهوات، اختلف الوضع. هنا تحدث عن زينة الحياة الدنيا من غير ربطها بالشهوات فقدم المال، أو لأن السياق الذي تتحدث فيه السورة والقصة كان سياق مال وليس سياق البنين أو لا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن كانت هذه الأمور زينة لكن المطلوب ما هو؟ الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والصحيح والله أعلم في هذا أن الباقيات الصالحات اسم كبير جدا وعظيم يشمل أمور كثيرة، سواء كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله أو غيرها من الأعمال. الملحوظ هنا يا أخوان الكرام إن في شيء تكرر معنا للمرة الثانية في التعقيب، وهو عمل الصالح. العمل تكرر معنا أول وتكرر معنا، وهذا مشروع رابع. لو جمع الحديث عن العمل الصالح وعلاقته بالقصص أيضا سيكون شيء جيد. خلاص ما شاء الله. طيب تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نكمل يا أخوان الكرام على عجل حقيقة. من ضمن التعقيب الذي جاء في القصة أن الله وجه للباقيات الصالحات، وهذا ذكرناه لكم. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى بالآخرة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا إلى آخر الآيات. والسبب والله أعلم أن هناك تكثيف في الحديث عن الآخرة وعن البعث، لأن هذا الرجل كان منبع الشر عنده والمحرك له والخلل الذي عندك كان منبعه لأنه منكر للبعث، هذا من جهة، ولأن الوعظ بالآخرة وبما فيها أكثر أثرا على من مثل هذا حاله، بل إن المنغمس في الدنيا وخصوصا من خلال المال أكثر ما يكون الأمور وعظا له هو تذكيره بالآخرة وما فيها. أيضا من الأمور ذكر عدم المغادرة، فلم نغادر منهم أحدا، هذا يتناسب مع ادعائه الخلود، هو يقول أنا لن تبيد وإذا بقيت أنا سأحصل، فقال الله لن يبقى أحد، كل الناس سيموتون ويهلكون أنت منهم. النص على التقييد والكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لأنه يتناسب مع صاحب المال في إحصائه وجمعه. معروف يا أخوان الكرام عند التاجر وصاحب المال أنه دقيق، في الغالب يكون عارف الحسابات والدقائق والأمور والصغيرة والكبيرة، فخوطب من جنس ما يفهم، قال إذا كنت حريصا تكتب كل صغيرة وكبيرة وتجمع المال وتكنزه فاعلم أن أيضا أعمالك هذه تكتب عليك واحدة تلو الأخرى. اللافت للنظر هنا يا أخوان الكرام أن الله عز وجل قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، المعهود دائما أننا إذا كان عندنا صغير وكبير نقدم الكبير على الصغير من باب التفضيل، الكبير أكبر من الصغير، فلماذا قدمت الصغيرة على الكبيرة؟ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، الدقة، فإذا كان لا يغادر الصغيرة فمن باب أولى لن يغادر الكبيرة. طيب نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وربطه بذكر الظلم سابقا، هذا لطيف، لو ضبطنا ثلاث مرات ذكر الظلم هنا، ذكر الظلم مع نفسه ظالم لنفسه، ونفي عن الجنة ونفي عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الظلم من أكثر الصفات نقصا، ويجب على الإنسان أن لا يتصف به، يبتعد عنه. النتيجة يا أخوان الكرام إن عندي زينة فانية متمثلة في الأشياء التي ذكرت سواء المال ولا الولد ولا غيره ولا غيره، وعندي شيء ثاني عمل صالح، فأنا أختار أيهما أسلك، أخذ هذا ولا هذا، وممكن أنا أحول هذا المال إلى عمل صالح. وذكر معها البعث والمحاسبة في بسبب أنها المحرك الأساس للعمل فيها. قصة موسى عليه السلام والخضر، والله هذه القصة لوحدها محتاجة أصلا محاضرات مطولة، لأنها حقيقة مليئة بالعبر، الأسلوب حواري أنا ذكرت لكم بدليل أنها بدأت بقال، يعني أولها قال، وكلمة قال تدل على في أحداث سابقة، وهذا جزء منها الآن، يعني بدأت القصة من مكان معين، ونحن نعرف أن في أحداث سابقة لأن فيها أحاديث تشرح هذه القصة وش اللي كان قبلها، وأن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل غير ذلك، لكن القصة بدأت مباشرة من حدث معين وهو وإذ قال موسى لفتاه، لأن هذا هو المتناسب مع يعني الموضوع السورة كلها. على كل حال موضوع السورة طلب العلم وآدابه وغير ذلك، الهدف محدد عند موسى عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة، يعني واضح، ونحن نحتاج دائما إلى تحديد الهدف حتى في طلب العلم، ما يجي واحد كذا يقول أنا بس أنا أريد أن أقرأ، أنا أريد أن أحفظ، أنا أريد أن أعمل. في أحد الأخوان هنا سألني سؤال خلينا أجاوب عليه مرة واحدة، يقول أنا أريد أنا قراءتي فيها ضعف وأنا عندي دافع كبير لحفظ القرآن، ما نصيحتك لي؟ وهل أبدأ بحفظ القرآن بالحفظ أو تلاوة أو التجويد؟ وادعو لنا يا شيخ بإخلاص النية إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير، لكن أنا أردت نصيحتي ابدأ بتصحيح التلاوة أولا وبعد ذلك أبدأ بالحفظ. تصحيح التلاوة أولى بكثير من الحفظ يا جماعة، أولى، إحنا عندنا الأمر مقلوب هنا، دائما نأتي نحفظ نحفظ نحفظ، إن أولا جود التلاوة انتهي منها لو تأخذ سنة، بعد ذلك ابدأ بالحفظ حتى تحفظ على صورة صحيحة. علو الهمة يا أخوان الكرام واضح في قوله أو أمضي حقبة، فما عنده حد سيقف عنده. الاختزال في القصة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في بحر سربة، القصة ليست كل الأحداث الصغيرة مذكورة فيها، في اختزال في القصص القرآني، القصص القرآن ما هو زي طريقة قصنا كل صغيرة وكبيرة نذكرها، لا، في أشياء تذكر وأشياء لا تذكر. ما سر ذكر تقليد، إيش هذه رجعنا وراء احنا وهذه في خطأ يبدو في الشريحة. المكان في القصة يا أخوان الكرام حقيقة أكثر من مكان، مجمع البحرين، الصخرة تعتبر مكان، السفينة تعتبر مكان، القرية تعتبر مكان، الجدار أيضا لأنه تحته شيء يعتبر مكان، البحر، هذه مواقع كلها تعتبر تحديد أمكنة للقصة أو ذكرت في هذه القصة. المدينة أيضا ذكرت، طبعا المدينة هي القرية وسيأتي حديث عنها. شخصيات القصة ما هي؟ موسى عليه السلام من معه؟ ها؟ الفتى غيره؟ الرجل الصالح غيره؟ الغلام غيره؟ ها؟ الملك؟ لا، شوف دائما لما تقول أشخاص القصة الذين لهم أثر مباشر فيها وليس الذين يوصفون في القصة، لكن الذين لهم مباشرة، أصحاب القوم الذي مش نسميهم هم، وذكر كيف ذكرهم أهلها لتغرق أهلها، لكن ما في شيء يعني يدل أنهم كان لهم أثر مباشر، أنهم تحدثوا ولا حاور ولا عملوا. طيب صفات الأشياء التي علاقة السورة بطلب العلم يا أخوان الكرام، من خلال قراءتكم لها الآن، ما هي الحقيقة الصفات التي تجدونها عندكم في قضية طلب العلم نستفيدها من هذه القصة ومتمثلة طبعا في موسى عليه السلام؟ إيش هي؟ أول شيء التواضع، أين صور التواضع؟ أين؟ ها؟ لا لا، قبلها بكثير. تواضع، أين دلالة التواضع في الطلب عند موسى عليه السلام؟ اتفضل يا أختي. نعم، جميل. الأخت الكريمة تقول صورة التواضع، النبي من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام يتعلم من غيره ويذهب مسافات طويلة له، هذا صحيح. غيره في صورة تواضع أخرى، أن لا يسأل عن شيء حتى يحدده. لكن الآن ليس سؤالي عن هذا، أنا سؤالي عن ما صور التواضع هنا. قبلها أول كلمة، وإذ قال موسى لفتاه، وين التواضع فيها؟ أن أول شيء صاحب من؟ غلامه اللي معه، ما استنكف أنه يأخذ، مو زي بعضنا الآن لما بغي يسافر يجيب له حاشية معه خاصة منوعة ومشكلة. قال لي معك يا أخي، أي إنسان بسيط ممكن حتى مو لازم يكون معه. الأمر الثاني في التواضع أنه كان يتحدث معه كصاحب ويقول له تفاصيل القصة. مش يقول له؟ يقول أنا سأذهب للمكان الفلاني وللمكان الفلاني وسأفعل كذا. في ناس أعوذ بالله هو صاحبك جالس معك في السيارة وانت رايح للمكان، أنت لا تدري أين ذاهب بك، هو ما يقول لك شيء عن المعلومات، مو صحيح هذا. إذا صاحبت أحد في السفر لا تكتم كذا، تصير كتوم كذا ما تتكلم عن شيء، سولف معه وتكلم معه، ونحن سنذهب للمكان الفلاني وش رأيك في المكان الفلاني. شوف موسى عليه السلام كان يأنس معه هذا الغلام وهو غلام يخدمه، يقول له سنذهب للمكان الفلاني ونأتي في المكان الفلاني. هذا شيء من التواضع الجميل يا أخوان الكرام. وما هناك آفة على طالب العلم مثل التكبر، إذا بدأ يشمخ بأنفه ولا يريد أن يتعلم من الناس خلاص هنا سقط وانتهى. لكن إذا كان يتعلم من الصغير ومن الكبير ومن الذكر ومن الأنثى ومن الطفل هنا يحصل. طيب أمور أخرى غير قضية ال أيوة، نقطة جدا مهمة ممتازة. موسى عليه السلام كان في منتهى الأخلاق والرحمة مع هذا الغلام، الغلام نسي، وكان كل المشوار أصلا أنه قايل محرص عليه، قال إذا نسيت، إذا خرج هذا الحوت، إذا فقدناه نبهني، وخرج الحوت ولا نبهه، وذهبوا مشوار طويل. وصفه الله عز وجل بأنها صاب فيهم نصب وجوع وتعب، يعني فعلا مرهق، والله لو حصلت مع واحد منا شيء. وبعد ذلك قال والله أنا تذكرت، أنا نسينا الحوت في المكان الفلاني، تعال لو واحد منا الآن ماذا سيقول، وما هو التوجيه والكلام الشديد والتقريع، كيف تنسى وهذا الموضوع أنا منبه عليك. ولم تذكر القصة أنه قال له أي شيء يدل على أنه لامه، بالعكس قال فارتد على آثارنا. هذه رحمة يا جماعة، رحمة نحن نحتاجها وشفقة نحن نحتاجها في قضية التعلم، ممتاز والله جدا. قضية الصبر والتحمل هذا شيء مهم، علو الهمة مهم جدا في طلب العلم حقيقة يا أخوان الكرام. أيضا مهم جدا أن نتغلب على، نتعلم كيف نتغلب على العواقب في طلب العلم. يا جماعة طلب العلم ترى مو مفروش كذا جاهز لك المعلومات تجي صب في راسك، المسألة تعب فيها، تعب. بعض الناس الآن هو يستمع على المحاضرة هذه الآن يقول أنا خلاص إن شاء الله من غد سأفتح سورة النور وأبدأ إن شاء الله أجمع العلم. هي ليست بالبساطة ولا بالسهولة تتصورها، محتاجة تعب ونظر ومدارسة وجلوس وإعادة وتحديث وغير ذلك، محتاج صبر. لا تستعجل، إذا كنت من الذين يستعجلون فلن يأتي. ذكر الله سبحانه وتعالى عوائق الشيطان وعوائق النسيان والنصب والجوع، كلها عوائق مرت بموسى عليه السلام ولم ينثني بل استمر عليه السلام حتى أنهى المهمة. قوة الإرادة، أول ما قال لها لن تستطيع معي صبر إيش قال له؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ما فيه الالتزام بالأدب، ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا. التزم بالأدب من ناحية إنه ما قال له لماذا أنت لا تعلمني، لأنه قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لا قال ستجدني إن شاء الله صابرا. وأيضا من حسن التخلق معه أنه قال هل أتبعك بصورة العرض وليس بصورة علمني فهمني. أيضا من لطافة الخلق معه أنه قال قد بلغت من لدني عذرا. يعني إيش قد بلغت من لدني عذرا؟ يعني أنت معذور من جهتي، هذا معناها. أنت لو تركتني فأنت معذور من جهتي، قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنت ما قصرت معي في شيء. الآن لو تركتني وما تعلمني ما عليك شيء. هذا أيضا لازم تعرف أنت المتعلم مع المعلم. الالتزام بالشروط والوفاء بالعهد يا أخوان الكرام، لو أنك تعلمت مع أحد أو أحد اشترط عليك في التعليم شروط التزم بها. إن سألتك بعدها، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. من اللي قال فلا تصاحبني؟ موسى عليه السلام يقول له فلا تصاحبني. وانظروا انه ما قال فلا تصاحب، ما قال فلا اصاحبك، قال فلا تصاحبني، فجعل القرار له وليس لموسى عليه السلام. وهذا من حسن الادب. يعني ايش قال له؟ قال اذا حصل مني سالتك عن شيء بعد الثلاث هذه ايش المطلوب الان؟ انت لا تصاحبني. ما قال فلا اصاحبك، لو قال فلا اصاحبك ايش اللي يحصل؟ وكان القرار عند من؟ عند موسى عليه السلام، وكان هو المتفضل عليه، يقول خلاص انا ماني مصاحبك. شوف قال إيش قاله؟ قال فلا تصاحبني، جعل القرار له. قد بلغت من لدني عذرا، حقيقة فيها أشياء كثيرة جدا. لكن الآن أنا سأقلب على المعلم من خلال الخضر عليه السلام، إيش الصفات الموجودة فيه حسب النص عندكم؟ استخرجوا كذا، أنا أريد أن نستنبط إيش الصفات الموجودة فيه في نفس المعلم. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، إيش الصفات اللي فيه؟ أول صفة، أول قبلها لا ها العبودية. أول صفة كانت عنده عبدا من عبادنا، أول صفة يعني إنسان يخاف الله يعبد الله سبحانه، هذه واحدة. الأمر الثاني، الصفة الثانية رحمة. الصفة الثالثة العلم. دعونا نترك العبودية وندخل على الرحمة والعلم. أيهما يقدم، الأخلاق ولا العلم؟ الأخلاق أولا، نحن نحتاج في معلمينا الأخلاق أولا بعد ذلك العلم. ولذلك صحيح التربية والتعليم، وليس في التعليم والتربية، التربية أولا ثم بعد ذلك التعليم. وأنا أتصور أن من هذه الآية الآن، من هذه الآية إن أميز صفة يجب أن يتميز بها المعلم هي الرحمة. الرحمة يا أخوان الكرام لا تقتضي دائما التساهل، ترى أنا ممكن أكون حازما لأني رحيم لأني أريد لهم الخير، لكن الرحمة يجب أن تكون مسيطرة على المعلمين، لا يكونوا جلادين ولا جبارين ولا ظلمة ولا غير ذلك. لا، أن تريد تعلم يا أخي فلازم تكون من أهم الصفات الموجودة فيك الرحمة. وللأسف أحيانا قد يفقدها المعلم مع طول الزمن أو غير ذلك، أو لا يكون عنده أطفال أصلا غير متزوج فلا يشعر بالرحمة لمثل هؤلاء. الأطفال هؤلاء خصوصا في المراحل الابتدائية يتأثرون بأي كلمة بأي أسلوب يتحدث به المعلم. ذلك إذا كان معنا معلمين فعليهم أن يتقوا الله وأن يعرفوا أن هذه الأخلاق غاية في الأهمية. نحن نحتاج حقيقة أن نعلم بأسلوكنا أكثر مما نعلم بألفاظنا وحديثنا وكلامنا. استنهاض همة الطالب هذا أيضا جدا جميلة، إنك لن تستطيع معي صبرا. إذا جاك طالب وقال لك أنا أبغى أتعلم عندك تقول له لا الخضر لما جاء موسى عليه السلام قالوا لا لن تستطيع معي صبر، أنت ما تقدر تتعلم. صدمة. تصوروا الآن أنا أجي من تبوك منك وأصل هنا إلى الدمام وبعد مسافة طويلة وآتي أحد المشايخ هنا فأريد أنا والله جاي من هناك أريد أن أتعلم، بعد ما ينظر فيني يقول والله أنت ما تصلح، ما قدراتك ما هي مناسبة، إيش يكون موقفي بالله أنا وتقييمي لهذا المعلم؟ سأقول إيش التعقيد هذا، وين تقدير العلم، وين تشجيع المتعلمين، وين ما يذكر في التربية والتعليم أننا يجب أن نشجع الطالب أول ما يأتي ونسهل له الطريق وغير ذلك. إيش رأيكم يا جماعة؟ لا يتصادم هذا مع قانون في التربية في قضية تسهيل المعلومة وتبسيط المعلومة وتشجيع المتعلم؟ تفضل يا أخي. السلام. ما شاء الله ما شاء الله. آمين آمين الله آمين الله يجزاك. الأخت الكريمة تقول يعني إنه ولدها حفظ سورة الكهف من حسن أسلوب معلمها معه وتشجيعه له، هذه السورة التي معنا الآن. ففعلا الموضوع اللي معنا الآن قضية قول الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. أخوان الكرام، المتعلمين على قسمين، قسم راغب في التعلم جاي برغبة في التعلم فهذا يستخدم معه هذا الأسلوب، شخص راغب صاحب عزيمة يريد أن يتعلم فهذا يختبر حتى يعرف قوته في قضية التعلم. أما طلابنا الذين في المدارس فلا تستخدموا معهم هذا الأسلوب، لا والله افتحوا لهم الأبواب وقول تفضلوا وسهل المادة يعني جميع المحببات حتى إذا في حلاوة توزعوها ما في مانع، لأنهم يلا يلا جايين بس. فهذا يستخدم مع شخص راغب، يعني مثلا لو جاني أنا مجموعة من الشباب يقول أنا أبغى أتعلم البلاغة، وترى مين سؤال في البلاغة، خلاص قبل ما أتعلم البلاغة أنا ما عندي مشكلة، بس تقرأ لي كتاب تفسير كذا المجلد الأول 600 صفحة تستخرج لي 20 أو 100 فائدة. معقولة؟ قلت إيه معقولة، إذا تبغى حياك الله. هذه المرحلة الأولى، إذا تريد يلا. إن كان جاد 3 أو 4 يصيروا جادين أحسن من عندي 100 يوم يحضروا يوم ما يحضروا يوم يهتم ويوم ما يهتم. فممكن استخدم الأسلوب هذا مع صاحب الهمة لأنه يستنهض الهمة. توضيح طبيعة العلم للمتعلم، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، بيّن له نوعه. إطلاع المتعلم على الشروط اللازمة، إذا اتبعتني لا تسألني عن شيء، هذه شروط. تذكير المتعلم وتقويمه عند الخطأ، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ينبه يقول تذكر أني أنا وياك اتفقنا على شيء معين. الصبر على المتعلم وتوجيهه، ألم أقل لك إنك لن ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، صبر عليه. يعني لاحظ أنه ما غير الأسلوب إلا أنه أضاف كلمة لك، لأنه نسي أول مرة، ومرة ثانية كان يقول ترى الكلام لك انتبه، أنا وجهتك مرة ومرتين وثلاثة، وهذا أنتم تستخدمه مع أولادكم، ترسله مرة وينسى ولا أنا ما قلت لك، فتضيف كلمة لك لتحديد توجيه الكلام إليه. صفات أيضا قبول العذر من المتعلم، يا أخي إيش المشكلة لما يكون في خطأ في طالب ثم يعتذر يقبل عذره، يا أخي مراعاة حال المتعلم وتجاوز عن بعض خطأ، ولا ترهقني من أمري عسرا قد بلغت من لدني عذرا إلى آخره. تفسير ما يصعب فهمه على المتعلم قبل مفارقته. أخواني الكرام، يعني للأسف نحن الآن نقيس العلم أو المعلومات التي عندنا بأنني أتوافق مع المتعلم أو لا أتوافق معه. فمثلا إذا غضبت على طالب، وهذا يمكن يحصل في الجامعات أكثر مما يحصل في المدارس العادية، أفرض أني أنا أشرف على طالب في درجة دكتوراه مثلا وأنا غضبت مع هذا الطالب وعندي معلومات معينة أحجبها عنه عشان ما يستاهل أن يعطيها، خليه يرسم في الدكتوراه، خلي البحث يكون هذا سيء ما هو مناسب. للأسف حتى العلم فيه حسد عندنا. ولذلك لاحظوا معي أن موسى عليه السلام، أن الخضر عليه السلام رغم أنه اختلف مع موسى عليه السلام في قضية إيش؟ في قضية ما اتفقوا، ولكنهم لما ما اتفقوا إيش قال له؟ قال هذا فراق بيني وبينك، يدل أنه ما اتفقوا. لكن إيش قال له بعد ذلك؟ قال سأنبئك بتأويل قضية العلم، هذا من حقك سأعطيك إياه، ما له علاقة بين اختلافنا إحنا في وجهة النظر، ما له علاقة، أنا سأعطيك العلم هذا من حقك. للأسف هذا خلق أحيانا لا يكون موجود عندنا، يكون فيه حجب للمعلومة من أجل أن غضبت عليه، هذا ننتبه له يا جماعة. عدم كتم العلم حتى مع اختلاف الرأي، يعني أنا ذكرت يمكن هذا. تربية المتعلم بالمواقف ورد العلم إلى أهله، وما فعلته عن أمري، اللطائف القصة حقيقة كثيرة جدا 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 جدا, يعني ما أقدر ما أستطيع أن أقولها لكم. ها لعل بعد الصلاة أشير, بس أنا أودي أقف عند نقطة. وأنا المؤذن خلاص يا شيخ؟ طيب كم باقي بعد الصلاة يعني؟ لا يعني يعني كم بعد الصلاة نجلس؟ نصف ساعة مثلا؟ طيب لعلي بعد الصلاة إن شاء الله أشير إلى بعض القضايا. لعلنا بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد نستأنف أيها الأخوة الكرام فيما تبقى, نحاول نلتزم بالوقت كما هو, الساعة 9 إن شاء الله ننتهي بإذن الله عز وجل. لعلنا يعني نطوف في موضوعات السورة كلها, ونترك التفاصيل الأخرى يعني لمن أراد النظر فيها. نحن ذكرنا يعني حقيقة مجموعة من الدلائل أو العلامات أو الصفات حقيقة التي تتعلق بطالب العلم والمعلم. وأنا حقيقة يعني كان بودي أن يكون الوقت أوسع بكثير للحديث عن هذه النقطة بالذات يعني من خلال كلماتها الدقيقة, ولكن لعل فيما يعني ذكرناه إن شاء الله نوع من أنواع البيان لمن أراد أن يتأمل في هذه السورة مستقبلا, وأن ينظر في حقيقة دلالاتها الكبيرة والعظيمة في هذا المجال. في بعض اللطائف التي جاءت في القصة ممكن نذكرها على عجل, يعني نركز على بعضها دون بعض. ذكر كلمة حقبة دون غيرها من الكلمات, لأن كلمة حقبة يا جماعة تدل على زمن غير متناهي, يعني زمن ما له حد, كل ما انتهى زمن يجي زمن ثاني. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار لابثين فيها أحقابا, لأنها زمان غير يعني لا تنتهي. ذكر كلمة سربة ثم كلمة عجبة جاءت وردت في القصة أن الله سبحانه وتعالى قال فاتخذ سبيله في البحر سربا, ثم بعد ذلك قال اتخذ سبيله في البحر عجبا. فهذا أيضا أمر يعني مثار سؤال, يعني لماذا وصف دخول هذا الحوت الذي معهم مرة بكونه سربا ومرة بكونه عجبا؟ في أحد يعرف الجواب؟ تفضل. نعم, الواصف للحادثة للقضية هو الله سبحانه وتعالى, فكان وصفا لحادثة. نعم, في إضافة سربا إيش؟ لفتى موسى. يعني القضية هي واحدة, قضية إيش؟ إنه بالنسبة له في يعني أكثر من توجيه. التوجيه الأول إذا نظرنا للواصف للحادثة,